بسم الله الرحمن الرحيم. قال الثاني: ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره. يعني النوع الثاني من صوم الكفارات أنه أولا يجب أشياء، فإن عجز بعد ذلك يجب الصوم. قال: وهو ستة: صوم كفارة قتل الخطأ، صوم كفارة قتل الخطأ، وذلك قوله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. لاحظوا أول شيء تحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا، يعني يعفو عن الدية. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن بعد ما في دية فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فإذا أول شيء رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. هذه الآية 92 من سورة النساء. هنا قوله طبعا في الحاشية: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، فمن لم يجد، هذا طبعا مو مباشرة وإنما بعدها في آخر الآية. والظهار طبعا هذه جاءت في الآيات سورة المجادلة. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد، لاحظون أولا عتق رقبة ثم قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. هذا في المجادلة الآية 4. يقول: والإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال. قلنا إذا كان قبل الزوال فلا مانع من الإفطار، أما بعد الزوال فمرت علينا الكفارة في ذلك. طبعا هي إطعام 10 مساكين، فإن عجز يصوم 3 أيام. وكفارة اليمين، كفارة اليمين هي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، مخير بين هذه الثلاثة. فإن عجز فصيام، لاحظوا الصيام بعد أشياء سابقة له، صيام 3 أيام. والإفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب، لأنه عرفات يجب أن يبقى الحاج فيها من الزوال إلى الغروب، فمن أفاض منها قبل الغروب وإن كان الركن جاء به وهو الوقوف بعرفات، ولكن من جهة اكمال الوقوف يعني أخل بواجب وهو تمامية الوقوف إلى المغرب، فيجب عليه بدنه. فإن لم يستطع فيصوم 18 يوما. وفي كفارة جزاء الصيد تردد، وجه التردد. طبعا الكلام هنا هل في كفارة جزاء الصيد تردد، لأننا نتكلم في أنه هل الصوم مرتب على شيء قبله أو لا. فجزاء الصيد يعني الذي هو محرم ويصطاد نعامة أو بقرة وحشية أو ظبي كما تلاحظون في الحاشية عن المدارك، ففي هذه الحالة هل تجب عليه الكفارة؟ هل تجب على نحو الترتيب فيكون من هذا القسم الثاني أو على نحو التخير؟ طبعا بالنسبة إلى الوجهين، يعني وجه يقول بالترتيب ووجه يقول بالتخير. أما الوجه الأول وهو تخير لدلالة الآية وهي 95 من سورة المائدة، على التخير. الآية 95 دلت على التخير وهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يعني جزاؤه مثل الذي قتله من النعم. فإن كان قتل مثل مثلا نعامة فبدنه، إذا بقر وحشية بدنه، يعني جزاؤه من النعم مثل هذا الصيد الذي اصطاده في حجمه. فإن كان كبير فعليه بدنه، إن كان صغير فعليه يعني شاة، إذا متوسط فعليه بقرة. فيقول: أو كفارة طعام مساكين، يطعم 10 مساكين، أو عدل ذلك صياما. فتلاحظون الآية، الآية جاءت بالكفارة على نحو التخيير، لأنه قال مثل ما قتل من أو طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وورد في رواية صحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كل ما ورد في كتاب الله بأو فهو للتخير. فهذا الوجه الأول، أن جزاء كفارة جزاء الصيد التخير. الوجه الثاني لدلالة رواية الصادق عليه السلام في الوسائل المجلد 9 صفحة 183 على الترتيب، أن دلالة هذه الرواية على الترتيب، وهي عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش قال: عليه بدنة. قال: قلت: فإن لم يقدر على بدنة؟ قال: فليطعم 60 مسكينا. قال: قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدق؟ قال: فليصم 18 يوما. والصدقة مد على كل مسكين، إلى آخر الرواية. فإذا هنا طبعا مساكين قلت أنا 10، هنا طبعا ذكر في الرواية أنه 60. أيضا الرواية السابقة التي هي قبلها ذكر أنه 60 مسكين، والصيام طبعا 18 يوما. يقول: وتنزيلها على الترتيب أظهر، أنه طبعا على حسب الرواية دال على الترتيب، فإذا كان على الترتيب فنحمل الآية وإن كانت جاءت بأو على ترتيب. طبعا بعض العلماء مثل في المدارك وغير المدارك لا يقول أظهر، بل الظاهر هو ليس الترتيب وإنما التخيير، وإنما يكون الترتيب أحوط. ترتيب أحوط لأن نشك في براءة الذمة إذا كفرنا بصيام ولم نعمد إلى تحرير الرقبة أولا، عفوا إلى سوق البدنة، التكفير ببدنة، نشك في براءة الذمة، فمقتضى الاحتياط أنه نرتب بينها. قال: وألحق بهذه يعني بهذا النوع من الكفارات الذي هو الصوم يكون بعد شيء قبله، كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده. طبعا بالنسبة إذا شق الثوب في حد ذاته جزعا، إذا كان على الأب، على الأخ مثلا، على الأم، لا كفارة فيه، وأما على الزوجة والولد ففيه كفارة. وكفارة خدش المرأة وجهها ونتفها شعر رأسها أيضا في المصيبة ألحقت بهذه الكفارة، من أنه أولا يجب شيء ثم بعد ذلك يجب الصيام بعدها. يقول: الثالث ما يكون الصائم مخيرا فيما بينه وبين غيره، وهذه قال وهو خمسة: صوم كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا، هذه الكفارة المعروفة، من أفطر إما طبعا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، وكفارة خلف النذر والعهد، يعني من نذر أو عاهد الله على شيء وخالف ذلك فهنا أيضا يجب عليه هذه الخصال الثلاث التي قلناها. طبعا هذا بناء على أن كفارة النذر، خلف النذر والعهد، مثل كفارة الإفطار في شهر رمضان. والاعتكاف الواجب، طبعا الاعتكاف الواجب مثل كما قلنا فيما سبق، لو أن شخصا اعتكف يومين فيجب عليه اليوم الثالث، فلو لم يعتكف في اليوم الثالث وجب عليه على هذه كفارة مثل كفارة الإفطار في شهر رمضان. وكفارة حلق الرأس في حال الإحرام، طبعا في حال الإحرام لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه، بل أن يزيل شيء من شعر رأسه أو بدنه، فلو فعل ففي ذلك كفارة. وهناك رواية طبعا هناك بعض الروايات تدل على هذا المعنى، والقرآن الكريم أشار إلى هذا المعنى في قوله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني إما صيام أو صدقة أو نسك. فنلاحظ أن الصيام جاء هنا مخير بينه وبين غيره. هذه الآية 192 من سورة البقرة. يقول: وألحق بذلك كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب. طبعا قلنا فيما سبق أنه المرأة إذا خدشت الوجه أو نتفت الشعر، هنا لا، جزت الشعر يعني حلقته بالكامل. ففي هذه طبعا المشهور أنها كفارة يمين، ولكن بعضهم ألحقها بهذا فجعل الكفارة إما عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صوم شهرين متتابعين. يقول الرابع: ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره، يعني بمعنى أنه أول شيء يجب، فإذا لم يقدر الشخص على ذلك الشيء فيجب أشياء من ضمنها الصوم. ما يجب يعني الصوم يجب، فمن جهة هو مرتب على غيره لأن أول غيره ثم هو، لكن لما الغير الأول يكون غير مقدور عليه هو لا يكون الصوم متعين، بل يكون مخيرا بينه وبين غيره، وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه. إذا كان أمة مملوكة وأحرمت بإذنه، طبعا إذا كان بغير إذنه فإحرامها باطل فيجوز له وطئها. أما إذا كان لا، إذا كان بإذنه فإحرامها صحيح، فإذا كان كذلك فلا يجوز له أن يطأها ما دامت محرمة. فلو فعل ففي هذه الحالة طبعا وهي محرمة فيجب عليه بدنة أو بقرة أو شاة، مخير بين الثلاثة. طبعا هذا كلام صاحب المسالك، بدنة أو بقرة أو شاة مخيرا بين الثلاثة، فإن عجز عن الأولين يعني هو يجوز له بقرة يجوز له بدنة يجوز له شاة، ويستطيع على الثلاثة أخرج شاة ما في مانع. لكن لو كان لا، هو مخير لكن لا يستطيع على دفع بقرة ولا بدنة، عجز عن الأولين، فإما شاة أو صيام 3 أيام. فنلاحظ أن الصيام هنا مرتب على شيء قبله لكن مخير بينه وبين الشاة. ثم يقول: وكل صوم، الآن نحن قلنا مثلا شهرين متتابعين، تارة ننص على التتابع تارة لا ننص، نقول يجب عليه 3 أيام مثل ما قلنا في هذا الذي وطأ أمته المحرمة. ففي هذه الحالة هل تكون متتابعة أو لا تكون متتابعة؟ يقول: وكل صوم يلزم فيه التتابع. لما نقول هذه كفارة كذا صوم كذا يوم يعني متتابعة، إلا هناك أشياء مستثنات وهي 4: صوم النذر المجرد عن التتابع. يعني الآن لما أنا مثلا صمت نذر لله علي نذر أن أصوم 10 أيام متفرقة، نذرت أن تكون متفرقة فأصومها متفرقة. وإذا كان لا، نذرت صيام 10 أيام هكذا، لم أقل متتابع، إذا قلت متتابع متتابع، متفرقة متفرقة. إذا سكت وجردتها عن التتابع، ما قلت متتابعة ولا قلت مفرقة، فهذا ممكن أجيبه مفرقة وممكن أأتي بها متتابعة. لذلك صوم النذر المجرد عن التتابع. وما في معناه من يمين أو عهد؟ يعني إذا يمين شخص حلف أنه يصوم 10 أيام ولم يقل متتابعة، أو عاهد الله أن يأتي بعشرة أيام صيام لم يقل أنها متتابعة، وصوم القضاء. صوم القضاء إذا كان شخص عليه أيام من فاتته من شهر رمضان ممكن يأتي بها متفرقة ممكن متتابعة. والصوم جزاء الصيد، صوم جزاء الصيد الذي قلناه فيما سبق هو 18 يوما. فممكن الشخص يأتي بهذه الأيام، عفوا جزاء الصيد وهي كم يوم؟ 18 يوما يصومها، ممكن أنه يأتي بها متفرقة أو يأتي بها مجتمعة. والسبعة في بدل الهدي، إذا كان شخص ذهب إلى الحج وكان يحج حج تمتع فهنا يجب عليه هدي إذا ذهب إلى منى، فإن لم يستطع أن يخرج هديا فيصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. طبعا الثلاثة التي في الحج لا بد أن تكون متتابعة، وأما السبعة فلا. لذلك قال والسبعة في بدل الهدي، ممكن أن يأتي بها متتابعة وممكن أن يأتي بها متفرقة. قال هذا الذي قلنا أنه يكون متتابع، كل صوم واجب يكون متتابع إلا هذه، وكل ما يشترط فيه التتابع. لو قلنا مثلا شهرين متتابعين أو 18 يوما أو مثلا 3 أيام متتابعة فأخلنا بالتتابع. إذا أفطر في أثنائه، في أثناء هذا الصوم الذي يجب أن يكون متتابع، أفطر لعذر بنى عند زواله، يعني هو مثلا 3 أيام فصام يومين ولم يستطع أن يصوم اليوم الثالث لمرض لعذر، يقول بنى عند زوال، يعني يبني على السابق ويأتي بالثالث عند زوال العذر. وإن أفطر لغير عذر هكذا اعتباطا فقد أخلى بهذه صيام هذه الأيام، ويجب عليه أن يستأنف من جديد إلا في 3 مواضع. يعني 3 مواضع وإن كان أخل بالتتابع وهو متعمد لكنه لا يستأنف. الأمر الأول، الموضع الأول، من وجب عليه صوم شهرين متتابعين. طبعا لما نقول شهرين متتابعين على حسب الظاهر أنه لابد 60 يوم متتابعين أو شهرين هلاليين متتابعين، لكن هنا إذا صام شهر ومن الثاني يوم واحد وأخل بالتتابع بعد ذلك لا مانع، لا يجب عليه الاستئناف ويكمل. قال من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا كاملا طبعا ومن الثاني شيئا ولو يوما بنى، حتى بعد ذلك لو أفطر عمدا، ولو كان قبل ذلك استئناف. إذا كان صام شهر بالكامل ولم يصم يوم من الشهر الثاني وأفطر يجب عليه من جديد. يقول الثاني ومن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر، قال لله علي نذر أن أصوم شهر، فهذا الشهر واجب عليه بسبب ماذا؟ بسبب النذر. فصام 15 يوما من هذا الشهر المنذور ثم أفطر. طبعا هنا النذر هو أن يكون متتابع، النذر كان متتابع لم يبطل صومه وبنى عليه، بعد ذلك ممكن يأتي بالأيام الباقية ويكملها ويكون طبعا صيامه صحيح. شلون؟ قال هذا إذا لعذر. قلنا يا ابني الكلام الآن كله ليس لعذر، لذلك يقول جاز أن يبني بعدا عفوا ولو كان قبل ذلك استأنف، ولو كان قبل 15 يوم يستأنف. طبعا هذا باعتبار أنه يعني ورود النصوص الصحيحة، ومن ضمنها الرواية التي ذكرها في الوسائل في المجلد السابع صفحة 276، وهي رواية الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه 15 يوما ثم عرض له أمر فقال إن كان صام 15 يوما فله، تلاحظ له يعني يجوز له حتى لو ما عرض له شيء، أن يقضي ما بقي وإن كان أقل، ثم يقول وإن كان أقل من 15 يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما. طبعا هذه الرواية سنحتاج إليها في ما سيأتي في التردد الآتي. يقول الثالث وفي صوم 3 أيام عن الهدي، لأن قلنا إذا كان ليس لديه ثمن الهدي فيجب عليه 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. 3 الأيام التي في الحج لابد أن تكون ماذا؟ متوالية. فإذا كان لم يأتي بها متوالية تبقى لابد من إعادتها، إلا في موارد، إلا في مورد مثلا قال إذا كان صام يوم التروية يعني يوم 8 ويوم عرفة وهو يوم 9 وجاءه العيد يوم 10، طبعا يوم العيد لا يجوز له صومه، ثم بعد يوم العيد جاءت أيام التشريق وهو في ميناء يوم 11 و12 و13، هذه لا يجوز صومها لمن كان بميناء، فيصوم بعد ذلك اليوم 14 وهذا يصح، مع أنها يشترط فيها التتابع لكن في هذا المورد لا مانع. لذلك يقول وفي صوم 3 أيام عن الهدي إن صام يوم التروية وعرفة، يوم التروية 8 وعرفة 9 ثم أفطر يوم النحر وهو 10، جاز أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق وهو 11 و12 و13، ولو كان أقل من ذلك، لأن قلنا نحن فيما سبق أنه إذا كان هكذا يصوم يوم 7 و8 و9 هكذا يصوم، لو أنه صام اليوم 8 و9 لا مانع أنه يصوم اليوم 14، ولو كان أقل من ذلك يعني صام اليوم 9 وجاءه العيد هنا لا، يستأنف بعد أيام التشريق. وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير العيد، يعني صام اليوم 7 وصام اليوم 8 ويوم عرفة أفطر، فإذا فصل بين اليوم الأول والثاني بغير الأيام المحرمة وهو العيد والتشريق، ففي هذه الحالة قال استأنف أيضا. يقول وألحق به، ألحق بهذا أنه وإن كان يجب التتابع لكن بعضهم قال أنه لا يجب التتابع، ألحق به ماذا؟ من وجب عليه صوم شهر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا. طبعا كفارة قتل القاتل قتل الخطأ أو كفارة الظهار 2 متتابعين، هذا إذا كان حر، ودائما كفارة المملوك نصف كفارة الحر، فهذا يجب عليه ماذا؟ أن يصوم شهر. فلو أنه صام 15 يوما، بعض العلماء ألحق هذه بتلك، يعني بالفرع الثاني، يعني هنا لا يجب التتابع فيما زاد على 15 يوما، وألحق به من وجب عليه صوم شهر في كفارة قتل الخطأ أو كفارة الظهار. طبعا هي شهرين، قال لكونه مملوكا فيجب عليه نصف الحر، ألحق به وفيه تردد. وجهاء التردد، طبعا وجه عدم الإلحاق أنه لا بد من شهر بالكامل، اختصاص النص بالمنذور، النص الوارد في الوسائل المجلد السابع صفحة 276. فالرواية كما لاحظتم وقرأناها منذ قليل، يقول في رجل جعل عليه صوم شهر، يعني نذر، وهذا ليس نذر، هذا صيام كفارة، فإلحاق هذا به قياس، فإلحاق هذا به قياس. هذا الوجه الأول وهو عدم الإلحاق. ووجه الإلحاق أن الشهر في معرض النقصان، يعني الشهر ممكن يكون 29، يعرض عليه أن يكون 29، فصيام 15 يوما يحصل به التتابع، لأنها تزيد على نصف الناقص بنصف يوم، يقول أنه الآن بالنسبة إلى الحر طبعا نصف المدة شهر ويوم فيحصل التتابع، بالنسبة إلى الحر العبد نصف المدة، المدة كم؟ شهر، نصفها 15 يوم، لكن بعض الأحيان تكون الشهور ناقصة 29 يوم، فنصفها 14 يوم ونصف، فلما يصوم 15 يوم إذن صام النصف وزاد عليه بنصف يوم، نصف من القسم الآخر. هذا لا يعني تجاوز النصف، ومات اليوم على كل حال صامه بالكامل، ما جزأه في الصيام، صامه بالكامل. قال وكل من وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يبتدئ زمانا لا يسلم فيه، يعني الآن لما فرضنا علي صيام مثلا 3 أيام، لا أصوم قبل يوم العيد بيوم أو يومين لأن ما بيسلم للتتابع، أو لا يصوم الشخص مثلا إذا كان وجب عليه كفارة يصوم مثلا شهر شعبان، لأن إذا جاء شهر شعبان سيدخل شهر رمضان، وشهر رمضان لا يجوز صومه على الكفارة، أو لا يصوم شهر لأنه صيام واجب بالأصالة، ولا يجوز لي أن أصوم شهر ذي الحجة، لأنه إذا بدأت في صوم ذي الحجة فيأتي اليوم العاشر سيخل بالتتابع، فقال لا يجوز أن يبتدئ زمانا مثل أول ذي الحجة لا يسلم فيه، يعني الشهرين لا يسلمان، التتابع لا يسلم بل يختل. فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شعبان، يعني من بداية شعبان لأنه إذا صام شعبان شهر بالكامل لابد بعد يوم لا أقل جاء شهر رمضان، إلا أن يصوم قبله ولو يوما فتحقق أنه شهر ويوم، ثم بعد ذلك الباقي يفرقها كيف شاء. ولا شوالا ولا يصوم شوالا مع يوم من ذي القعدة، لأن إذا بيصوم شوال مع يوم من ذي القعدة كم صام؟ 30 يوم، لأن شوال ناقص يوم وهو يوم العيد، لكن لو صام شوال ويومين لا بأس، ويقتصر يعني مع يوم من ذي القعدة ويقتصر على يوم، هذا لا يجوز بل لابد من يومين. وكذا الحكم في ذي الحجة مع يوم من آخر، يصوم ذي الحجة بالكامل طبعا إلا يوم العيد ويوم من آخر وهو يوم من محرم، فهنا ما حصل تتابع لأن العاشر من ذي الحجة عيد وأفطر فيه. وقيل هذا القائل الشيخ والصدوق وابن حمزة، القاتل في أشهر الحرم، القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها، يصوم شهرين من الأشهر الحرم. طبعا الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. فلو أن شخصا قتل شخصا مؤمنا في الأشهر الحرم فهنا يصوم شهرين منها، يصوم شهرين من الأشهر الحرم، ولو دخل فيها العيد، ولو دخل فيها فيهما يعني في الشهرين العيد وهو ذي الحجة. طبعا هنا ذي الحجة لا يصومه، يعني له يوم العيد يفطر فيه، لكن هذا الإفطار لا يخل بالتتابع، وأيام التشريق إذا كان بمنى أيضا لا يخل بالتتابع، لا مانع من ذلك. قال لرواية زرارة، هذه المروية في الجواهر في المجلد 17 صفحة 88، طبعا هذه منقول عن الوسائل، الوسائل أيضا مذكورة فيه في المجلد 7 في صفحة 278 عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام، قال الإمام عليه السلام تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم. قلت فإنه يدخل في هذا شيء، إذا بيصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم يدخل فيه شيء. قال الإمام عليه السلام ما هو؟ قلت يوم العيد وأيام التشريق. قال يصومه فإنه حق يلزمه، يعني مو أنه يصوم في العيد، يعني يصوم في هذه الأيام لأن هذا شيء لازم. قال والأول أشبه، طبعا باعتبار أنه في الرواية موجود وإن كانت على حسب ظاهرها بعض العلماء صححوها، لكن فيها سهل بن زياد وقد طعن فيه، سهل ابن زياد طعن فيه مثل النجاشي طعن فيه، وإن كان بعض العلماء مثل الشيخ البهائي رحمه الله يقول الأمر في سهل سهل، يعني هو صحيح الرواية طبعا، وأيضا معارضتها بما هو أصح منها وأكثر منها. يقول الثاني الند، الأول كان الكلام في الصوم الواجب وتكلمنا في صوم شهر رمضان، وفي الضمن تكلمنا في صيام الكفارات وغير ذلك. الآن يتكلم في الثاني من النظر الثاني، وهو الصوم المندوب. قال: والندب من الصوم قد لا يختص وقتا له، يعني على قسمين، ممكن انه ليس له وقت مخصص، في اي يوم شئت صم مستحبا، وقد يكون له وقت مخصص. الذي لا وقت له مخصص كصيام ايام السنة فانه جنة من النار، وورد في اول كتاب الصوم، قلنا روايات في فضل الصوم، الروايات الكثيرة. وقد يختص وقتا، والمؤكد منه، طبعا هناك أوقات مخصصة لبعض أيام من الصوم، لكن هناك بعض الأيام أكد عليها وورد فيها فضل كثير وثواب عظيم. ذكر أن المؤكد منه 14 قسما: صوم ثلاثة أيام، صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا الذي يعبر عنه بصوم الدهر، لأنه إذا كان ثلاثة أيام من كل شهر، كل شهر ثلاثة أيام والحسنة بعشر أمثالها، فكأنك صمت من كل شهر كم؟ 30، فكأنك صمت الشهر بكامله. فإذا كل شهر تصوم هكذا فكأنك صمت الدهر بكامله. وأفضل هذا الأقسام أول خميس منه وآخر خميس منه وأول أربعاء في الشهر في العشر الثاني. هنا طبعا ذكر من العشر الموجود في المسالك والموجود في الجواهر، فيه وأول أربعاء في العشر الثاني. طبعا هذه كيفية، وإلا بعض العلماء، هذه طبعا الكيفية المشهورة، بعض العلماء يقول لا، خميس من العشر الأولى، سواء كانت الأولى أو الثانية، المهم خميس منها، و أربعة من العشر الثانية، وخميس من العشر الثالثة، بغض النظر أنه أول خميس أو ثاني خميس. وورد في بعض الروايات، من ضمنها الرواية التي ذكرها في الجواهر في صفحة 89، عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه كان، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد صام حتى قيل ما يفطر، يعني واصل الصوم حتى صار الناس يقولون أن الرسول لا يفطر، دائما يصوم، ثم أفطر حتى قيل ما يصوم، ثم صام صوم داود عليه السلام يوما ويوما، لا يصوم يوم ويوم، ثم قبض صلى الله عليه وآله على صيام هذه الثلاثة. وورد من ضمن فوائد هذه الثلاثة أنها تذهب المواظبة عليها، تذهب وجر الصدر والوسوسة، وهذه تعدل كما قلنا صوم الدهر. وأيضا ورد أنه كان من قبلنا من الأمم إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيام، فإذا كان الإنسان صائم يستدفع البلاء، بلاء العذاب، بهذا الصوم. يقول أيضا: ومن أخرها استحب له القضاء. إذا كان شخص مثلا أول خميس فاتته، نسي مثلا، أو أوسط أربعاء مثلا، فهنا يستحب له أن يأتي بيوم آخر بدلها، ويجوز تأخيرها اختيارا، من الصيف إلى الشتاء. يعني الآن هو يجد مثلا كم شهور الصيف؟ ثلاثة، كل يوم كل شهر ثلاثة أيام، هذه أجلها إلى الشتاء فيصومها في الشتاء قضاء عن تلك التي في الصيف. وإن كان طبعا الفرق في الثواب فرق كثير، لأنه الصوم في الصيف ثوابه أعظم، لذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول أحب الأشياء إلي ثلاث: الضرب بالسيف، وإقراء الضيف، والصوم في الصيف. قال: ويجوز تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء، وإن عجز لمرض مثلا لا يستطيع أن يصوم استحب له أن يتصدق عن كل يوم من هذه الأيام الثلاثة بدرهم أو مد من طعام. أيضا الأشياء الصيام المستحب صومه، الأيام المستحب صومها: صوم أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، يعني من كل شهر، وسميت أيام بيض كما بعضهم يعلل لأنه يكون القمر فيها قوي فتكون يعني يكون فيها في الليل فيه ضياء فسميت أيام بيض. وصوم يوم الغدير، طبعا يوم الغدير هو الثامن عشر من ذي الحجة، وورد في فضل صومه في بعض الروايات أن صومه يعدل 60 شهرا، وورد في بعض الروايات أنه يعدل 100 حجة و100 عمرة مبرورات متقبلات، وورد أن صومه كفارة 60 سنة من الذنوب، وورد أن من صامه كان أفضل من عمل يعني جميع الأعمال طاعة، أفضل من عمل 60 سنة. وأيضا وصوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وهو 17 ربيع الأول، وورد 17 هذا المشهور عند الشيعة، 12 المشهور عند غيرهم. وورد في بعض الروايات عن الأئمة عليهم السلام أنهم قالوا أنه من صام هذا اليوم كتب له صيام سنة، وفي بعض الروايات أنه لم يزل الصالحون من آل محمد صلى الله عليه وآله على قديم، هل هذا كلمة بعض العلماء يعني ليست برواية، لم يزل الصالحون من آل محمد صلى الله عليه وآله على قديم الأوقات يعظمونه ويعرفون حقه ويرعون حرمته ويتطوعون بصيامه. وأيضا يوم المبعث، ويوم المبعث هو يوم 27 من رجب، وورد في بعض الروايات أن من صامه كتب له صيام 70 سنة. ويوم دحو الأرض وهو يوم 25 من ذي القعدة، وورد في بعض الروايات أن من صامه كتب له صيام 60 شهرا. وأيضا ورد في بعض الروايات أن ليلة 25 من ذي القعدة أنزلت الرحمة من السماء وأنزل تعظيم الكعبة على آدم، فمن صام ذلك اليوم استغفر له كل شيء بين السماء والأرض. وصوم يوم عرفة، طبعا لمن كان حاجا وكان يدعو هناك ولا يضعفه الصيام عن الدعاء، لأن الدعاء أهم من الصيام، قال لمن لم يضعفه عن الدعاء. وتحقق الهلال، يعني ومع تحقق الهلال أو تحقق الهلال، يعني إذا كان الهلال ثابت بالفعل أن هذا يوم عرفة قطعا وجزما، ففي هذه الحالة يستحب له أن يصوم ذلك اليوم. ورد في بعض الروايات أن صوم يوم التروية كفارة سنة، وصوم يوم عرفة كفارة سنتين، وأيضا صوم عاشوراء على وجه الحزن. طبعا بالنسبة إلى يوم عاشوراء، صوم المراد منه الإمساك، يعني لأنه كان الحسين عليه السلام وأهل بيته قد حرموا من الماء ومن الطعام حتى مقتل الحسين عليه السلام، يعني قبل الغروب بساعة. بعد ذلك الإنسان يتناول شيئا من الطعام. طبعا يكون هذا الصيام على وجه الحزن، وورد في بعض الروايات أن الصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، ولكن أيضا ورد في بعض الروايات، يعني هناك روايات يعني لطيفة فيها المسألة تنهى عن الصوم. لذلك يقول الراوي: سألت الرضا عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء وما يقول الناس فيه، إنه هذا مستحب صوما وكذا وكذا، فقال الإمام عليه السلام: عن صوم ابن مرجان تسألني؟ هذا صوم ابن مرجان عبيد الله ابن زياد، ذلك يوم صامه الأدعياء من آل زياد لقتل الحسين، يعني ادعوا أن هذا الشكر لله على قتل الحسين، وهو يوم يتشاءم به آل محمد صلى الله عليه وآله، ويتشاءم به أهل الإسلام، واليوم الذي يتشاءم به لا يصام ولا يتبرك به، ويوم الاثنين، لأنه كان يوم عاشوراء يوم اثنين، يوم نحس قبض الله فيه نبيه صلى الله عليه وآله، وما أصيب آل محمد صلى الله عليه وآله إلا يوم الاثنين، فتشاءمنا منه وتبرك به عدونا. ويوم عاشوراء قتل فيه الحسين عليه السلام وتبرك به ابن مرجانة وتشاءم به آل محمد صلى الله عليه وآله، فمن صامهما له التاسعاء وعاشوراء أو تبرك بهما لقي الله تبارك وتعالى، أو لعله فمن صامهما، يعني يوم عاشوراء ويوم الاثنين يمكن، والله العالم، لقي الله تبارك وتعالى ممسوخ القلب، وكان محشره مع الذين سنوا صومهما والتبرك بهما. ولذلك العلماء يقولون: لا، هذا على نحو الإمساك حزنا على مصاب سيد الشهداء عليه السلام، لا إلى قبل الغروب بساعة. ويوم المباهلة، يوم المباهلة هو يوم 24 من ذي الحجة، وهو أيضا يوم التصدق بالخاتم، هذا أيضا يستحب صومه. وورد أنه من طبعا ما أشوف رواية، لكن لعله يعني مثل تعليل صاحب الجواهر، لأن هذا من أشرف الأيام باعتبار وقوع المباهلة فيه، فيكون صيامه مستحب. أيضا يقول: وصوم يوم كل خميس وكل جمعة، طبعا لفضل هذين اليومين، لأنه ورد أن يوم الخميس هو اليوم الذي تعرض فيه الأعمال، ويوم الجمعة أنه تتضاعف فيه الأعمال الصالحة. أيضا يقول: وأول ذي الحجة، أول ذي الحجة هو يوم مولد إبراهيم عليه السلام، وورد أن صومه يعدل 80 شهرا. وأيضا إذا كان صام الشخص من أول ذي الحجة إلى 9، ورد أن هذا يعدل صوم الدهر. قال: وصوم رجب يعني بكامله، وصوم شعبان بكامله، فإنه ورد الحق عليهما والثواب العظيم في عدد الأيام، يعني من صام يوم من رجب له كذا، من صام يومين له كذا، هناك روايات كثيرة في هذا الشأن. ويستحب الإمساك تأديبا، تأديبا يعني باعتبار أنه وإن كان يجوز له الإفطار لكن مراعاة لحرمة الشهر، لهذا الشهر المبارك، يمسك عن الطعام وإن لم يكن صوما، حتى لو ما كان صائم، لأنه لا يصح منه الصوم مثلا في 7 مواطن: المسافر إذا قدم أهله، إذا كان هو مسافر وقدم إلى بلده في شهر رمضان وكان قد تناول مفطرا، أو لا هو سافر من هنا إلى بلاد وتناول في الطريق مفطرا ووصل الصباح، يمسك بقية اليوم، أو بلدا يعني أو قدم بلدا يعزم فيه الإقامة 10 فما زاد، بحيث أنه يصح منه الصوم يمسك. قدم بعد الزوال ولا يمكن أن يجدد نية الصوم، أو قبله وقد أفطر فلا يمكن أن يصوم ذلك اليوم، هذا الأول. وكذا المريض أيضا يستحب له أن يمسك إذا برئ، فإن كان قبل الزوال يمكن يجدد مثل ما مر علينا، وإذا كان بعد الزوال أو تناول مفطر فيمسك. وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار، لأنه لا يصح صوم ذلك اليوم منهما. والكافر أيضا يمسك إذا أسلم وكان مثلا تناول مفطر أو بعد الزوال فيمسك. والصبي إذا بلغ ومن وكان بلوغه أيضا قبل الزوال على الخلاف الذي مر علينا فيما سبق. والمجنون إذا أفاق، وكذا المغمى عليه إذا أفاق من إغمائه فإنه أيضا يمسك بقية النهار استحبابا. ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه. هناك بعض الأعمال المستحبة إذا كان الشخص دخل فيها لا يجوز له قطعها، مثل الآن مثلا العمرة، الحج، إذا دخل فيه وتلبس فيه بالإحرام لا يجوز قطعه. فهل الصوم لما أنا مثلا أصوم استحبابا ودخلت في الصوم إلى مثلا قبل الزوال، هل لابد أنه أستمر لو بدا لي بدون عذر أو بعذر أن أترك الصيام؟ يقول لا بأس. ولا يجب صوم النافلة عن المواصلة في صوم النافلة بسبب أنه دخل فيه وتلبس فلا يجوز تركه، وله الإفطار أي وقت شاء سواء قبل الزوال بعد الزوال، ويكره بعد الزوال ولا سيما بعد إذا كان ليس لعذرين. هذا بالنسبة إلى الصوم المندوب. أما المكروه، والمكروهات 4: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء، هذا كما قلنا فيما سبق، ومع الشك في الهلال أيضا يكره له أن يصوم ذلك اليوم. وصوم النافلة في السفر وإن كان يجوز أن يصوم النافلة، خصوصا يعني النافلة المنذورة، عدا 3 أيام في المدينة للحاجة، فطبعا هذه صلاة الحاجة اللي يسموها، فيستحب أنه يعتكف في المسجد النبوي 3 أيام ويصوم، وهذه الأيام 4 والـ5 والجمعة، وهناك صلاة أيضا موجودة ودعاء، ويطلب حاجته لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب له. هذا الوارد، يعني الوارد في الكيفية هكذا: 3، 4، 5 والجمعة. طبعا الآن ما يمكن لأنه ما يفتح المسجد للاعتكاف، فما يمكن الاعتكاف. وصوم الضيف نافلة، الضيف الذي نزل عندك في ضيافتك يصوم صوما مستحبا من غير إذن مضيفه، من غير إذن صاحب البيت، أيضا هذا مكروه لأن هذا يؤذي صاحب البيت المضيف. والأظهر أنه لا ينعقد مع النهي، لا أنه مكروه، إذا نهى قال لا أنا ما أجوز لك صوم، نازل عندي لازم تكون مفطر، مو تجيلي وتكون صايم ما يصير، أنا ما أجوز لك. إذا نهاه لا ينعقد صوم لا يكون صائما، وكذا يكره صوم الولد من غير إذن والده. الولد وإن تسافل، يعني ولد الولد، ولد ولد الولد، الوالد وإن على، الجد أبو الجد، جد الجد، إذا كان صام بدون إذن والده يكون مكروه. طبعا بعض العلماء مثل صاحب الجواهر يقول لا كراهة في المقام إلا إذا كان النهي هنا من بداع الشفقة عليه، يقول له ليش تصوم كل يوم، تصوم كذا، هذا يؤذيك، يعني من جهة الشفقة على الابن فيترك الصوم، أو إذا كان يؤذي يحرم بعد سواء كان أب أو أم. والصوم ندبا لمن دعي إلى طعام، إذا كان شخص صائم مستحب ودعوه عزمه فيصوم مع ذلك هذا مكروه، بل يستحب له أن يفطر ويعطى ثواب إجابة المؤمن وثواب الصيام أيضا مع أنه فطار. أما الرابع في المحظورات إن شاء الله يأتي الكلام فيها، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.